المصنف رحمه الله أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر في قصة نجيب جبريل النبي عليه الصلاة والسلام الطويل. وأركان الإسلام هي أعمال التي يقوم عليها، وأصله أوله شهادتان، وكل ما سوى الشهادتين فإنه لا يؤمر به الإنسان حتى يقر بالتوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فجب أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم، أخبرهم بعد أن يقروا، فإذا لم يقروا ما تنفعهم لا صلاة ولا صيام. وهذه الرسالة اقترف الإسلام كلها لا سيما الصلاة فهو إن الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط عمود الإسلام سقط الإسلام كله، كما جاء الأدلة الكافرة. لا نقول تارك العمل بالكلية لا يعمل شيء بجوازه فليس المسلم في إجماع أهل السنة والجماعة. والصحيح أن ترك الصلاة وحده يكفر، فكيف بذلك العمل كلي؟
ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله لاقيا جميع ما يعبد من دون الله فيعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها
الذي شفع الله بين الشهادتان دليلها قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، أي هؤلاء من شهدوا بأنه لا إله إلا الله. ثم فسر كلمة لا إله إلا الله، قال: لا نافية جنس ولها اسم وخبر، قال: لا نافية جميع ما يعلم، لأن لا إله إلا معبودة حق. إذا كان كل لا معبود حق لله تجعل كل معبود لله فهو إله باطل، ولكن فيها نفي الألوهية الحق عما سوى الله، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له، أو لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا إله براءة من الشرك وعن الشرك، كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فجعل مرتبة التوحيد كم ركن؟ جعلها ركنين، ركن هو الكفر والبراءة مما من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن اعتقاد الربوبية غير الله، لا إله إلا الله إثبات الله تبارك وتعالى، اعبد الله ما لك إله غيره. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إله، ألا تعبدوا تمثيل لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إله إلا الله، إلا إله إلا الله، فدل أنه لا يكون إسلام وإيمان إلا بالكفر بالشرك وأهل الشرك، ونفس الألوهية عما سوى الله، الألوهية هي العبادة، بمعنى نفس استحقاق عبادة عن غير الله تبارك وتعالى، من عبد غير الله ولو بشيء واحد فهو مشرك قد اتخذ إلها مع الله. ولكن الإسلام لله بإفراد الله بالعبادة واعتقاد حقيته وحده لا شريك له اعتقادا وفعلا وعملا.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، جعلها كلمة فسرها الصحابة لأنها لا إله إلا الله، جعلها أي جعل العبارة ذكرها هي الكلمة التي أوردها لمن بعد الأنبياء وهي لا إله إلا الله. إذا هذا هي تفسير لا إله إلا الله، لو قلنا قيل لما تفسير لا إله إلا الله قل قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، هذا يعادل لا إله إلا الذي فطر، يعادل إيش؟ إن الله. فقل إنني براء مما تعبدون تفسير لا إله، إن الذي فطرني تفسير إيش؟ إن الله. فإنه يعادل على أن لا إله تستلزم ماذا؟ البراءة، والبراءة يعني اعتقاد أبطال الشرك وما عليه أهل الشرك، ومجانبة اعتقاد أبطال بالقلب وباللسان تصريحا وبمجانبة الأفعال وبالجهاد خلف الأئمة حينما يشرع الجهاد المشروع. فدل على أنه لا يقبل مسلما من لا يعتقد بطلان ألوهية ما سوى الله ويعتقد بأن فعل المشركين شرك وأنهم مشركون. لكنني براء مما تعبدون، أي نظر نتبرأ. فمن لم يتبرأ من ذلك ولم يكفر به فليس مسلما. قال جعلها، أي جعل ما ذكره كلمة رقى إلى إله، لا تسول إلى إله إلا الله. نعم.
وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا هذه فكرة إذا لا نقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى
كلمة سواء، ما هي الكلمة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي فسرها؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد. وإذا فسر لا نعبد إلا الله كافية، لكن الله بينه ووضح القول ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا أي آلهة كما اتخذ اليهود والنصارى أنبياء آلهة. قال سيدنا يهود رجال ابن الله وقال سلطان الشيخ ابن الله قال اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من الله اي الهه احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا وعبدوا من عبدوا. اذا لا اله الا الله معناها البراءه مما عبد من دون الله، البراءه من المعبودين بمعنى البراءه من استحقاق العباده. قد يكون معبود وليا وقد عبد عيسى وعبد الصالحون، وهل هؤلاء يسمون الطواغيت؟ لا، الطاغوت من عبد وهو راض، اما من عبد وهو غير راض كالانبياء والصالحين فان الطاغوت هو الشيطان الذي امر بعبادته. ولذلك لا بد من كل الطاغوت، لا بد من اعتقاد البراءه من كل معبود سوى الله، اي براءه ان يكون مستحقا للعباده، والبراءه من العابدين من عبدوا. فلا بد ان نعتقد ان علي عليه السلام رضي الله عنه وان الانبياء ليس فيه شيء من الالوهيه ولا يستحقون العباده، بل هم عباد لله تبارك وتعالى. فلا بد ان نعتقد عدم استحقاق واحد منهم الالوهيه، وان نعتقد ان من عبده فانه مشرك، وان الخطا منه من فعله، وان تكون البراءه بالغه كافيه إذا كانت ذلك باستطاعتنا وقدرتنا، فإن عملنا فاتقوا الله ما استطعتم. ومما يفسر لا إله إلا الله قوله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لما قال قول لا إله إلا الله قول كلمة تسيركم في العرب وتدفع لكم بها عدم الجنة، قالوا كلمة لا تبع شيء، قال قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدة أي حفر الألوهية كلها في الله وجعل معبودا واحدا دون الله ان هذا شيء عجاب. فتبرأوا من ذلك، فدل على لا اله الا الله تستلزم الكفر بالطاغوت والبراءه مما عبد من دون الله والايمان والاستسلام والتوحيد لله تبارك وتعالى لا شريك له.
ودليل الشهادة أن محمد رسول الله في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم قد جاءكم رسول من انفسكم اي ممن تعرفون نسبه تعرفون اصله وخصمه عزيز عليه ما عندكم اي يشق عليه ويحزنه عنتكم والمشقه عليكم بالكفر والمعاصي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا في وصف النبي عليه الصلاه والسلام فكر رساله له وفيه وصف ما كان عليه من الشفقه والرحمه للمدعوين.
وبعد شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، ما معنى نشهد أن النبي اعترف هو رسول الله؟ هل يعني ذلك أن نعترف أنه رسول تام ومعنى؟ فإن الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث من الله ومرسل من الله تستلزم ان يصدقه فيما يخبر. فاذا اخبر خبر عن الله او عن يوم الاخر أو علم ماضيا فإن نصدقه ولا نكذبه، وإذا أمر فإنه يطاع، وإذا نهى فإنه يطاع ويترك ما نهى عنه وزجر. وأن لا تكون عبادة تعبد الله بها إلا بما شرعها هذا النبي وجاء بها. فهذه أربعة أمور من لوازم الشهادة أو من معاني الشهادة للنبي بالرسالة، ما هي؟ طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وعباده الله تعالى بما شرع لا بما شرعه غيره. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع به الناس، وما ذاك الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ودليل الصلاة والزكاة وتشكير وتوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، شوف أي ما أمروا إلا بهذا، ما هو؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل أمر الله بعبادته فقط؟ هل أمر الله أن نعبده فقط؟ لا. أمر أن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده وأن نترك عبادة ما سواه، لأنه قد يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره، فيجمع بين عبادة لا بعيد غيره، فالله جل لا يرضى من العبادة إلا ما كان خالصا، وهذا معنى قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، بل إذا أعبد مخلصا له الدين، فلا بد من إخلاص وهو سبب العبادة لله جل وعلا لا شريك له. وما أمروا إلا بهذا، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي التدين والإدعان، فيكون إخلاص في عبادة الله جل وعلا لا يعبد معه غيره. حنفاء أي مستنيرين للشرك معرضين عنه مقبلين على الله جل وعلا بكل يدهم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لأنهم من حقوق التوحيد. واعظم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين هي الصلاة والزكاة، قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما، أي هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين العظيم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب معنا فرض، إن الصلاة كانت عن كتابا مقولا أي فريضة مؤقتة، فمن معنى كتاب فالفرض. نعم.
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين.
نعم، ولله على الناس وجوبا، يعني هذا الشرك الوجوب. لله عليك كذا بمعنى انه يجب عليك الناس حج البيت. نعم. وقول من كفر اي من جحد وجوب الحج. من جحد وجوب الحج وانكر ذلك فهو كافر، والله جل وعلا غني عنه، فدل على وجوب الاقرار بوجوب الحج وعلى الاتيان به وفعله.
والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
إذا الدين ثلاثة كما يقول: إسلام وإيمان وإحسان. أما الإسلام فجاء تشريع الأعمال الظاهرة، ولك جاء في الشهادتين، لأن الله ينصر بهما العبد. ولكن لو أقر الإنسان أقر بقلبه أن لا يضر محمد رسول الله أقر، ولكن لم ينصر بلسانه مع قدرته على ذلك، وقلبه يعلم ذلك، هل يكون مؤمنا؟ لكن حتى ينصر. إن الذين قالوا رب الله أمرت أن أقتل حتى يقول لا إله إلا الله. إذا الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج كلها أعمال ظاهرة، ولك الإسلام يفسر بما ظهر، والايمان يفسر بما بطن، وقد يفرض الاسلام فيدخل فيه الايمان، قد يطلق الاسلام ويدخل فيه الاسلام كله، الاسلام والايمان والاحسان، وقد يطلق الايمان ويدخل فيه الاسلام والاحسان، لكن اذا اجتمع الاسلام والايمان كان الاسلام اسم لما ظهر من شرائع الدين، والايمان اسم لما بطن، كما في قول الله عن جبريل: ما الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع سبيلا، ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قدر خير وشر. فلما جمع في حج واحد فسر الامام بما بالخلق وفسر الثاني بما بالخلق. واما اذا انفرد دخل الاسلام الايمان ودخل بلفظ الايمان الاسلام. فقال الايمان فطره تكون شعبه اي معناه شامل عام. وهذا نص حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان فطره 70 شعبه اي شعب الايمان وافراده كثيره. منها قول قال اعلاها قول لا اله الا الله لان قول الايمان وأدناها لما صفت عن الطريق والفعل. والحياء شعب شعب الإيمان فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وفعل. يقول أهل السنة الإيمان حقيقة مركبة بالأجزاء الثلاثة قول واعتقاد وعمل. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأرواح. ولا يكون إيمان إلا بهذه الأمور. ولكن من ترك العمل كله ولو جاء القول والاعتقاد لم يكن مؤمنا. ومن ترك القول كله لم يكن مؤمنا. ومن ترك الاعتقاد كله او اعتقد ما يجب من الاعتقاد لم يكن مؤمنا. ولكن لا بد ان تكون هذه الامور مجموعه. وهذا الذي يجب نبه على دخول الاقوال في الايمان ونبه على دخول الاعمال البدنيه في الايمان ونبه على دخول الاعمال القلبيه في الايمان.
نعم. واركانه سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
نعم فرض الإيمان هنا قلنا يدخل فيه الإسلام كله. إن يدخل الإيمان دخل في الإسلام ونطق الإسلام دخل في الإيمان. وقول أركان ستة لما جاء تفسير حديث جبريل لما جمع الإيمان والإسلام. كان الإسلام لما ظهر والإيمان لما بقي كما جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال مسلم السر المسلمون لسانه ويده والمؤمن من أنعم الناس على أموالهم. فجعل الإيمان اسم لما يستظهر فيه. كل الناس يؤمنونه على أموالهم أو قلبهم. وأما الإسلام من سمع مسلم لسان يده هذا هو ظاهر. فقال أركان ستة تؤمن بالله. فالإمام لا يستلزم الإيمان بوجوده. والإمام بربوبيته أنه قال كل شيء ومدبره مصرف مالك. والإمام بألوهيته وأنه مستحق عبادته. والإيمان في أسماء وصفاته وأنه مستحق لا على وجهه الكامل لا جزء صفات الخلق ولا أسماءه. والإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم وبأسماء أخبرنا منهم وبأعمال أخبرنا بهم وبأنهم عباد الرحمن وبما في أوصافه ذكر الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وبأوصافه الخلقية والخلقية. والإيمان بكتب الله أن الله بعث كتبا نؤمن بأن الله بعث جنس الكتب ونؤمن بما سمى الله بالكتب وأعظمه القرآن وإمام الرسل وأن الله قد بعث الرسل ونعلم أن الله قد بعث رسلا وأنبياء كثر ونؤمن بمن سمى منهم رسلا قد ردنا عليهم قبل رسلا لم نصفهم عليهم فسمى الله 28 نبيا باسمه بكتب القرآن. وإمام اليوم الآخر الإيمان بالموت وما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن الحساب والبعث والنشور ومن دخول الجنة والنار كل ما يكون بعد الموت داخل الإيمان باليوم الآخر. ونؤمن بالقدر أن الله قد قدر كل شيء أي علمه قبل وقوعه وقد كتبه وأراده ووقع وفق ما أراده خلقه على ما قدره. فهذه أفكار الإمام الستة ومن حديث جبريل عليه السلام. نعم.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
فسمى الله هذه الكتاب ونص عليها. نعم. ولكم القدر في آية
أخرى. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلق له بقدر المرتبة التالية.
أي خلقناه لعلم سابق وكتابة وإرادة.
المرتبة التالية الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم أعلى الدين الإحسان وهو درجتان كلا من درجات غير درجات. أن تعبد الله كأنك تراه أي تهتم مراقبة الله فتعبده كأنك تراه. وهذا يدل على شدة المراقبة شدة المراقبة واستشعار وجود الله تبارك واطلاعه على العبد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل أن قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن المرتبة أدنى من الأولى وقيل انها على سبيل البيان
انها
تعرفين الفراغ
نعم
اذا لا ترى لكن لم يرى والاظهر انها مرتبه واحده
وهذا يدل على اهميه المراقبه واستحضار اطلاع الله جل وعلا على العبد بحيث يعبد الانسان ربه كانما يراه فلا يقع فيما حضر الله ولا يرى في الاماكن التي حضر الله جل وعلا حضر وجودها ولا يترك ما امر الله تبارك وتعالى به وهذه مرتبه عليا نعم
ودليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
نعم معهم بتأييد ونصره وحفظه ومعيه الله معيه عامه اي مع الخلق كلهم بعلمه على علوه فوق عرشه فهو عليم بهم وهو معكم اينما كنتم ومعيه خاصه تاخذ التأييد والاعانه والاحاطه والحفظ اما انها تاتي بالوصف ان الله مع الصابرين ان الله مع المحسنين واما بشخص انني معكما الموسى وهارون لا تحزن ان الله معنا هذه معيه خاصه تقضي تأييده لانبيائه واوليائه وحفظه
فقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم
الذي يراك حين تقوم أي أنه يرى تقلبك في الساجدين عالم الله تبارك وتعالى وهذا في معنى الإحسان
وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه في القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم هدى إذ تفيدون فيه
أي مضطجعون شاهدون بعلمنا واطلاعنا والله تعالى فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من عمل بني آدم
ودليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه انه سبق ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على خفيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان تراك اليه سبيلا فقال صدق فعلمنا له يساله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال اخبرني عن الساعه قال من نسول عنها باعلم من السائل قال اخبرني عن مرامها قال ان تلد الهمس وربتها وان ترى الكفاه العراه العاده رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا بنيا فقال يا عمر أتدري من الثالث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم مراتبكم.
نعم هذا حديث مشهور والسبب شرحه قوله أبني عن أمراتها يعني علامات الزاد على قرب قيام الساعة قال أن تجد لمت ربتها أصح ما قيل التفسير أنه انتكاس الأحوال حتى يكثر العقوق فتصبح البنت كأنها سيدة على أمها من عقوقها وأثر الحفاة العراة العار وعاء الشام هي أهل البادية يتطورون في البنيان هذه في البنيان وذاك في الأفضل منه وقوله هذا الذي أتاكم يعلمكم أمر دينكم دل على أن المعلم والدين أمر دين وهو الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن الدين يشمل هذه الأمور الثلاثة
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا
نعم عشرة النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه وندبه وبلده وعمره كل هذا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وحقوقه كما ذكرنا أربعة أي إمام الرسول يلتزم طاعة فيما أمر إلى من أحمد له تصديق فيما أخبر وعبادة فيما شرع
وهناك نعرفه وهو الأشرف الناس إلى النبأ، بل لا نسب أشرف النسب، أشرف نسب على هذه المعمورة نسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس. قال إني خيار من خيار من خيار. قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى بني هاشم، فأنا خيار من خيار، فلا نسب أشرف النسب، لا نسب في الدنيا هذه كلها أشرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تزال أنسابه وآل البيت معروفون إلى هذا اليوم، وآل البيت لهم حقوق إن كانوا مسلمين، لهم حق الإسلام، لهم حق الطهارة، يقدمون في المجالس، وهم حق الناس في الدعان، ويعرف ويحفظ لهم حقهم، لا يعبدون ولا يتغاضى فيهم ولا يفعل فيهم ما يفعلون هذا الشرك.
نبي أبي يقرأ وأرسل للمدثر وبلغ
نبي أبي يقرأ وأرسل للمدثر. إذا هذا يدل على أن هناك فرق بين النبي والرسول، أليس كذلك؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أرسل 124,000 نبي و 317 رسولا، فالفرق بين النبي والرسول. يقول نبي أبي يقرأ وأرسل بيت المدثر، النبي هو الذي يوحى ولم يؤمر بتبليغ رسالة معينة، فكل من أوحي إليه النبي. وأما الرسول فهو الذي معه رسالة، أي نبئ وأعطي رسالة يبلغها إلى قومه مخالفين من أهل الشرك كانوا أو من أهل التوحيد إن خالفوا في أمور. ولذلك النبوة أن مأخوذ من النبأ، ورسالة رسالة، وأركان النبأ أركان النبوة كما تتعلم يعني معنى. أنت تقول نبأ، هناك منبئ صاحب الخبر، وهناك منبئ أو النبي، وهناك نبأ. في ركن ثالث هذا الركن، منبئ الذي أخبر، ومنبئ المستقبل الخبر النبي، وهناك نبأ. وأما رسالة أربعة، مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليه. المرسل يفعل رسالة مع رسوله إلى مرسل إليه، فدل على أن الرسالة فيها زيادة إيش؟ وهو الأمر بالتبليغ. ولذلك كل من نبئ برسالة خاصة إلى قوم المخالفين يكون رسولا، لا يفترض أن يكون المخالفون مسلمين، ولذلك قد يأتي الرسول في أمة واحدة لكن إذا عصوا وتجبروا فيبعث الله رسولا كما بعث الله داود بني إسرائيل وبعث غيره من الرسل. قال نبي أبي يقرأ لأنه أصبح نبيا بعد أن أُتي ولم يقرأ في التبليغ والرسالة إلا في المدثر، يا أيها المدثر قم فمن أصبح رسولا.
وبلده بكر وهاجر إلى المدينة بعثه الله في تدارة
بلده بكر وهاجر المدينة، مكة مكة 13 سنة ومدينة 10 سنة، نعم مطلوب في يدها.
ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وبعد قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجس فاهجر الرجس الأقلام يهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها.
نعم، إذا أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يدار عن الشرك وهو كفر الله، ولذلك قدم الله لا إله إلا الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن يكفر الطاغوت فإنه له، يقدم الله البراءة قبل التوحيد لله. قال أول ما أرسل به يا مدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الشرك، أنذر الشرك وأمر بالتوحيد، وربك فكبر أعطوه التوحيد، وثيابك ثياب تطلع العمل أي طهر أعمالك، والرجل فاهجر أي اهجر الأصنام والمعبودات بإذن الله جل وعلا بطل منها، ولا تكن تستكبر لربك فاصبر لأن الدعوة تحتاج إلى صبر.
أخذ على هذا عشرة سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عهد به إلى السماء وفرضت عليه صلاة الخلق، وقال في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
نعم، مكة 13 سنة مكة، ولا تفرض الصلاة إلا في السنة العاشرة أو الحادية عشرة بعدما ولد بين السماء. وأول ما صلغ على التوحيد الصلاة، وأما بعد الركان فصلغ لما هاجر إلى المدينة.
والهجرة فريضة من على هذه الأمة من دار الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى تمام الساعة. ودليل قوله تعالى: إن الذين توفتهم إن الذين
جواز الهجرة أمر بالهجرة. الهجرة انتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة يهجر الإنسان البلد التي لا يستطيع أن يعبد الله فيها، فإن الإسلام إنما قلنا قد يعبد بالله وحده لا شريك له. وهو مأمور بالكفر بالطاغوت البراءة من أهلها وبالشرك وأهله وإمام بالله تبارك وتعالى. فإن لم يستطع الأمرين وجب عليه الهجرة. ولو تمكن من أن يعبد الله ولم يستطع إظهار البراءة للمشركين وجب عليه الهجرة. يعني لو كان في قرية قالوا صلي وصوم واعبد الله لا يكلم احد، لكن اياك ان تبطل دعاء الموتى او ان تبطل الشرك او دعاء الموتى الشرك او لا يصاب بهم اياك. ولكن لا يفعل من الصلاه والصيام، هل يجب عليه الزكاه؟ لا، لانه غير في الاسلام من البراءه، وحينئذ يجب ان يهاجر. والهجره انما في اعتقاله، لانه كان يقول المشركين ان تبرأوا مما كان عليه المشركون. فالانتقام بلد لا يقوى الانسان ولا يقوى اظهار دينه. أي لا على الحرمان ما هو بعد غرضي هل أنتم بالصدري؟ لا، أن تبرى البراءة مما هم عليه وأن تعبد الله وحده هذا هو الدين. فإذا ما استطاع ذلك وجب على الهجرة، فأمر النبي عليه الصلاة بالهجرة ليعبد الله تعالى في بلد أو في مكان يأمن الناس على أنفسهم. قالوا الهجرة فريضة على هذه الأمة، أي ليست مشروعة في أول الإسلام بل فريضة يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الهجرة لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، أي قالوا هناك أعداء من أعداء الإسلام يمنعون، إذا الهجرة تنقطع إلى أن تصبح الأرض كلها على الإسلام. فريضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة مشروعة في كل بلد لا يقبل مصر عن الخارجين حتى فيما لا يتعلق بالشرك. يعني مثال ذلك: رجل في بلد يسب الصحابة يتعرضون له وهو مأموم بإظهار ضد ذلك، إظهار التردي عن الصحابة، فإن كان وجوده في التردي عن الصحابة وبيانه قبع ما يفعلون وجب عليه المهاجر. بلد آخر يعبدون الموتى ويشتركون به ولا يظن أن يطعن أحد في هذا فوجب عليه المهاجر إذا لم يستقر. بلد آخر من أهل التوحيد ويحضرون الصحابة لكن يظن الفسق والمعاصي والفجور والزنا، وإذا جاء رجل لا يجوز هذا والزنا حرام قالوا ولا يستطيع أن يظهر ذلك وجب عليه هذا. إذا كل أمر دخول الدين واجبا إذا لم يستطع المسلم إظهارها في بلد وجب عليه الهجرة، وأعظم ذلك أن لا يقدر على إظهار التوحيد وبراءة من الشرك. نعم.
أحسن الله. ودليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما.
هذه
الآية تذكر
أناس
من المسلمين
مستضعفين في مكة وبقوا مستكبرين بدينهم مع قدرتهم على الهجرة، لكنهم كرهوا مقارنة الأهل والأوطان، فاضطروا المشركون للخروج فيهم البدر، فأصابتهم اتهام كثير فقوا فيهم، فحمد الصحابة عليهم وقد قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية يلومهم ويعتب عليهم، لأنهم كانوا قادمين عن الهجرة، فبقوا مع المشركين حتى اضطروا للخروج لقتال المسلمين. قال الذي توفاه ملائكة ظالما كنت قال فيما كنت قال كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فدل هذا على وجوب الهجرة من كل بلد لا يقبل المسلم على الخائفين. ثم استثنى الله من العاشق قال: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي ليس لهم حيلة الخروج من صدر الكفار. قال: ولا يستطيعون السبيل، قد يكون لهم حيلة لكن لا يعرفون الطريق، قد يضيعون في الطريق ويموتون، حينئذ عذرهم الله، إذا لم يعبدوا الله إلا من كان عاشقا.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون.
يا ارض واسعه فاياي يشترط تعبد في بلد، ان لم تستطع عباده في بلد فهذا.
قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين
نعم ما دام نسبة إيمان لأنهم كانوا مستترين بدينهم، لكن الله أمرهم بالهجرة ولامهم على بقائهم مع قدرتهم على الهجرة.
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الشمس من مغربها.
إلى يوم القيامة من كل بلد لا يكون مسمع للخارجين.
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرع الإسلام في الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع كل شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. وهذا دينه لا خير إلا دل أمته
إلا دل أمة عليه
ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضاه. بعثه الله إلى الناس كافة واختار وطاعته على جميع التقاليد من وجهها.
أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم ما جاء به النهي عنه، ولكن الداعية هو داعي التوحيد وحقوق التوحيد والنهي عن الشرك وأسباب الشرك وذرائعه. وجاك لا يمكن أن رجلا يعيش بين قوم يعملون الموت وعندهم قبور واضحة ومقامات ويتكلم عن الأخلاق وعن الصدق وعن الوفاء وعن البر والدين وهم واقعون في الشرك. هؤلاء أوروا أباءهم وأوروا أرحامهم وصلوا على الشرك، ماذا فعلوا؟ وهذا يكون من دفع القطع والدعاء يسمون الدعاء وهم بين الناس وبين في أقوام البلاد فيها ألوان من الشرك وما تكلم عن الشرك. وهم ما يظهر القنوات التلفزيونية الساعات الطوال ومع ذلك لا تدري تكلم عن التوحيد وعن الشرك وأن صور الشرك وأنواعه ويأمر بالتوحيد والعبد لله. بل كلامه تحول الأخلاق سيلقى حتى كل الصوفية والمشركون كما يسمعون إلى ما نفسهم. ولذلك إذا وقع الناس من الشرك وجب العبد من الشرك وتكرار ذلك عليهم ويدعون إلى الأخلاق والصدق والوفاء بعد أن يستحل إيمانهم. أما إن كان إيمانهم فاسدا فما تنفعهم هذه الأمور. ولذلك النبي أمر بالتوحيد أولا ليكون أول رجل يؤمن إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوا كما أخبرهم الصلاة والصيام والزكاة. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الناس قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي بعد لكم خاصة بعث الناس إلى الإنس والجن وأكمل الله له الدين وأتم له الشريعة. فجاءت الشريعة أكمل الشرائع وأتمها وأحسنها.
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إلى من
يموت كسائر الأنبياء والمرسلين: أفإن مات القتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله أحدا وسيجزي الله الشاكرين. وقال ربي يوم الأيام: وما محمد إلا رسول الله خلق من قبل الرسل. أفإن مات القتل انقلبتم على أعقابكم أن تعبدون لأجل محمد أم لأجل الله وعبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. لكنه يعيش حياة برزخية منعم فيها. وهذه الحياة البرزخية كذلك أهل الإيمان والصدق ينعمون وهي حياة أخرى غير حياة دنيوية.
والناس إلى الناس يبعثون. ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم ومجزون بأعمالهم. ودليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
إن الإيمان بالله إيمان باليوم الآخر، والله اليوم الآخر كل ما يتبع الموت، إيمان بالموت كل الناس لا يؤمنون والإيمان ما يكون بعد الموت، وأن الناس سيبعثون وسيحاسبون وسيجزون على أعمالهم من خير وخير وإن شر فشر، يد الذين سبوا عنه ويد الذين أحسنوا الحسنى.
ومن كذب بالبعث كفر، وسيد قوله تعالى زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وارسل الله جميع الرسل
من قبل المدافع، وان الناس يتناسب ارواحه قبل مات خلاص مات على ما هو عليه لا شك انه كافر. والايمان بالبعث الدلائل عليه ليست الشريعه فقط، الفطره والحس والعقل يدل على امر يومنا. الله فطر العباد على اقرار يومنا، هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير يقع على الجدار او على الباب تسكته تضرب له، لانه فطر له لابد من قص المطار فتجد يهدى. فطر فطر الله العباد على اقرار يومنا وعقل دل عليه قبل ان تسكت الشرائع.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم، رسلا مبشرين يبشرون من أطاعهم بالجنة والرضوان، ينذرون من خالفهم من جنب النار والعذاب. فدل على أن الداعي يبشر الناس يرغبهم ويرهبهم، يجمع بين الترغيب والترهيب.
وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. ودليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، يقول أولهم نوح أين آدم؟ ها؟ آدم كان نبيا لم يكن رسولا، لأنه لم يبعث إلا وحده وكان أولاده بعد التوحيد حتى وقع الشرك، فبعث الله نوحا برسالة إلى هؤلاء المشركين، فكان أول الرسل نوح عليه السلام.
وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت.
نعم، كل الأنبياء جاءوا دعوة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلا، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات هم الإخوة لأب، وأمهاتهم مختلفة، أي دينهم أصل شريعتهم واحدة وهي التوحيد، وشرائعهم قد يختلفون، وإنما جاءوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن جميع الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهل الشرك. نعم.
وابتغى الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع.
نعم، يقول الله امر بالكفر بالطاغوت والايمان بالله، لا اله كفر بالطاغوت وبراءة من الشرك، والايمان بالله توحيد الله وحده. ما معنى الطاغوت؟ يقول ابن القيم الطاغوت اسم او كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. أي إذا العبد إذا الناس تجاوز حدهم في شخص في مخلوق، إما بأن أطاعوه فهو طاعة الله، أو عبدوه، أو اتبعوه على خلاف الله جل وعلا، فإن كان متبوعا اتبع على خلاف الله، أو اتخذ معبودا، أو كان مطاعا فأطاعوه فيما خالف أمر الله فهو طاغوت. وهل وصف الشيء بالطاغوت يستلزم أن يكون كافرا؟ لا، لو اتنقل أصحاب يشرب الخمر يفعل كذا فهو يعلم انه حرام ولم يستحل ذلك فهو طاغوت، هو طاغوت لكنه ليس كفرا. فوصف الشيء بالطاغوت لا يستلزم ان يكون كافرا، بل كل ما خالف امر الله تجاوز حده فهو طاغوت على ما ذكره الشيخ.
وقال فيه كثيرون وهو اسمه خمسه ابليس لعب لعب الله عليه ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. هؤلاء هم الطواغيت وهم
كثير الطواغيت كثيرا. ابليس راس الطواغيت لانه هو الذي يامر الناس بالشرك والمعاصي والذنوب ونحو ذلك. قال فبعزتك لاغوينهم وقال يا ويلي اذا اقرنا صلاتكم الصيف ثم اتينا بين ايديكم خلفكم على الايمان مع الشمائل اين يكتب الطريقه الا ورغب الناس في الشر والمعصيه. قال ومن عبد وهو راض اي كل من عبد وهو راض كفرعون ولمود وغيره وهو راض فهو قبول. اما من عبد وهو غير راض كعيسى عليه السلام وغير من عبد هل يسمى طاغوتا؟ لا، وانما طاغوت الشيطان الذي امر بعباده. ومن دعا الناس لاعراض نفسه من امره ان يعبدوه فاني انا ربكم الاعلى كما قال فرعون. ومن ادعى شيء عند الغيب يدعي انه يعلم الغيب اما بالنجوم اما بخط الرمل اما بالفنجان واما برسم اليد فهذا كله طاغوت. ومن حكم بغير ما انزل الله حتى الظالم خارج شرع الله فهو طاغوت، ان الحكم خارج غير الله لحكم الله حكم طاغوتي ولا يمنع منك الا ما شرع الله فكل من حكم بغير الله فهو طاغوت.
ودليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
إذا لا يكفر مستمسك بالعروة الوثقى أي بالإسلام الذي ينجي العبد يوم القيامة إلا أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ويتبرأ منه ويجحده يتبرأ من أهله فهذا إثم مؤمن.
وهذا فعل لا اله الا الله،
لان لا اله الا الله تعابد ومن يكفر الطاغوت الا الله ويؤمن بالله.
وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه ودرجه سلامه الجهاد في سبيل الله. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
نعم، راس الامر يكون في الاسلام، لم يأتوا دعوه الاسلام وعليه النجاه يوم القيامه، وبه دخول الجنه وبعدمه دخول النار. وعمود هذا الاسلام الذي تعجب به هو الصلاه، من تركها فقد كفر. وذروه سنامه واعلى ما فيه ان يجاهد الانسان بسيفه وسنانه. والجهاد المشروع هو تحت قلب الحكام والائمه والامراء، لا قلب اهل البدع والخوارج والدواعش وغيره، وانما الجهاد يكون خلف الملوك والامراء الذين هم سلطان وامام. اذا امر الجهاد يشرع له القاع، ولا يجوز لاحد ان يعطي درايه الجهاد دون اذن الامام كما يفعله اهل الجهل اليوم والقاعده ونحوه. فهو ذروه تنامي متى ما اوتي به على الوجه الشرعي لا على الوجه الفكري.